ولذلك العالم الذي يتعلم العلم فيمكث 10 سنين وهو يعلم العلم منزلته في العاشرة ليست كمنزلته في التاسعة، وفي التاسعة ليست كالثامنة، لأن الله جعل لكل شيء قدرا. فسيرفع الله ذكره ويعظم أجره ويحسن عاقبته بقدر ما أصاب من الخير، استقل أو استكثر. فإذا ثبت هذا فمعناه أن إذا جيت أقرأ العلم وأنا ناقد وأصبحت محروم من معرفة قدر العلماء ومنزلة العلماء، ما أستطيع أن أتبوأ هذه الفضائل. والله لن تفعل شيئا وأنت في طلب العلم إلا وسيبتلي الله طلابك بمثله. وأعرف من بعض طلاب العلم من كان والعياذ بالله سيء الأدب مع السلف رحمه الله وصليط اللسان عليهم، حتى كان ربما يسب بعض الأئمة نسأل الله السلامة والعافية، بلغ به أنه تخرج وذهب إلى قومه فجلس بينهم يريد أن يقول لهم لا تأخذوا من أي آل، لا تأخذوا إلا من كتاب السنة مباشرة مباشرة، ما تحتاجون لا إلى كتب تفسير ولا إلى كتب فقه ولا إلى أحد أبدا، تقرأون القرآن تفهمون، ما يحتاج أبدا تقرأونه. والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فإذا يقول جعل الكتاب السنة مباشرة ما تحتاجون، كلام معروف والنصوص واضحة كتاب الله وسنة النبي. فإذا به يوم من الأيام يأتي في مسألة ويفهمها في حديث ما، إي والله بنقل الثقة، فلما غرغ من المسألة عارضه طالب من الطلاب فألح عليه فراجع فقام إليه وضربه على وجهه، ضرب شيخه على وجهه وقال أنت تخالف الكتاب والسنة. نفس الصاع الذي كان به للسلف جعله الله عز وجل له يلطم على وجهه أمام الطلاب. من تأدب مع علمائه ومع مشائخه وحفظ لهم حرمة المحل، لا نقول المبالغة والغلو ولحس الركب ولحس الأيدي والتنطع، ولا نقول بالجفاء، ما نقول بالجفاء. الشخص يجلس في مجلس العلم لا يحفظ حرمة الكتاب الذي يقرأ، ولا يعرف قدر العلماء الذين يقرأ لهم، ولا يكون عنده الشعور بمنزلتهم ومكانتهم وتفضيل الله عز وجل لهم. نحن بين الإفراط والتفريط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مقام الإنعام الذي هو الوسطية. ولذلك كانوا يقولون في المثل من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا، تأتي إلى مجلس علم تريد تنتقد ترجع فاقد، تسلط ضوءك على شيء وإذا بك تحرم أنوار العلم وأنوار الكتاب والسنة من حيث يشعر الإنسان ولا يشعر. فلا بد للإنسان من الوسطية، الوسطية في المنهج. لا يعني هذا سكوتنا عن الأخطاء، لا، نحن الآن نمر على مسائل أقول هذه المسألة اختارها المصنف رحمه الله ودليله كذا وكذا، وهناك قول ثاني ودليله كذا وكذا، ما ضر المصنف رحمه الله هذا ولا ينقص من قدر هذا، ولربما قولي أنا الذي اخترته خطأ، الله أعلم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا رب قال فلان، قال هذا خصومة التي يخص فيها الله عز وجل الحق وهو خير الفاصلين. فالمقصود أنه ينبغي التأدب، لكن لا يعني هذا السكوت عن خطأ كما ذكرنا بأدب. يعني العلماء الآن خذ كتب الحنفية رحمة الله عليه، خذ بدائع الصنع، يقول ولا يجوز هذا عندنا، وعند الشافعية رحمه الله يجوز لأن الله تعالى يقول ما قال، وخالف الشافعي كتاب الله وسنة وقام الدنيا وقعده. إذ يعرف من هو الشافعي، من هو هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله. فنحن نريد الأدب، نريد حفظ الحق الذي أمر الله عز وجل بحفظه، ونريد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. خذ الحق بدليله واترك الباطل وبين عماره ونقصه إذا كان مما تحتمله النصوص. تقول بكل أمانة ما تأتي تجر الناس وراءك وتشعرهم أنك وحدك إمام أهل السنة، هذه ما هي بنصيحة لا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامته. تقرأ لكتبي وإذا بي أقول لك أترك كل من عداي وأنا وحدي الذي أعرف كتاب السنة، ما نصح، ما نعرف هذا في هذه السنة الصالحة. هل وجدت الإمام من أئمة السلف يقول فقط الحق معي أنا وحدي؟ إنما كانوا يختلفون كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، الصحابة اختلفوا وتناظروا فترحم بعضهم على بعض وترضى بعضهم على بعض. فلا بد أن يكون عندنا الشعور بقدر العلماء، وهذه قاعدة سار عليها سلف الأمة وسار عليها من بعدهم. لكن كما ذكرنا العدل، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله أخطر ما يكون على الإنسان الأذية، ولذلك يقول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعل والعياذ بالله الغضب على من أهان الأنبياء، وهم اليهود لأنهم كانوا يؤذون الأنبياء وانتقصوهم، فجعل الغضب على مقام النقص وجعل الضلال في مقام الغلو. فنحن نريد في أهل العلم الصراط المستقيم الذي لا غضب فيه في احتقار أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، ولا ضلال فيه بالغلو فيهم بحيث يأتي النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرق أنواره وتتبدد أمامه الظلمات، وإذا بالشخص يعمل فيه الأهواء والآراء أعوذ بالله. ويقول قول شيخي كل ما خالف قول شيخي إما منسوخ وإما مؤول وإما كذا، ما يصلح هذا، ما أبى الله أن يتم إلا كتابه. فنريد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض مع الأدب مع أهل العلم وحفظ حقوقهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أبي بكر رضي الله عنه يختلفان في الردة، قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينة من كتاب الله. جاء عمر وقال له بالنص الصحيح الذي سمعته أذنان ووعاه قلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ الحديث. طيب عمر خالف بنص ولا لا؟ خالف بنص. وأبو بكر يقول لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. طيب هل جاء وقال لي يا عمر تخالف كتاب الله، ولا قال عمر لأبو بكر يا أبو بكر تخالف السنة أنا صاحب السنة؟ هذا الذي ننبه عليه، أنه متى ما وصل قال عمر رضي الله عنه بعد هذا ما هو إلا رأيت الله إيش شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. هل في دليل؟ قال شرح صدر أبي بكر. وهذا يذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم في أنه التزام الأدب، فعمر رضي الله عنه لما نظرنا أبا بكر أعلم منه، وأن أبا بكر رضي الله عنه أتقى لله منه، وأن أبا بكر رضي الله عنه أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منه، ما هو إلا رأيت الله علم أن له عند الله مزيه وأن الله سيجري الحق عليه به. هكذا لما تكون معي إنسان عالم معروف باتباع الكتاب والسنة من دواوين السلف رحمهم الله، وترى يحرص على الكتاب والسنة، وتعرف هذا من خلال تتبع أقواله وأدلته وحججه، تعرف أن الله يشرح صدره بالحق. ما لم تظهر لك دلالة في نفسك واضحة مبنية على أصول صحيحة عند أهل العلم تتوقع. إذن لا بد من التزام هذا المنهج والسير عليه. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب أهل العلم، وأن يجعل هذه المحبة شافعة نافعة لمن لا ينفع ماله ولا بنه إلا من أتاه بقلب سليم، أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا بالقول والعمل. الله تعالى
أتابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يضمن الشخص إذا حدد له المودع وقتا محدد ثم انقضى هذا الوقت فترثت العين بعد مضي الوقت في يوم أو يومين؟
نعم يضمن إذا حدد له وقتا للدفع، أو حدد له الدفع إلى شخص معين فتأخر في الدفع عن الوقت المحدد تخرج يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، لكن بشرط ألا يوجد عذر للتأخير. إن وجد العذر للتأخير فإنه حينئذ لا ضمان عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.